هنا السيد أحمد.
لا يبقى إيش بالدول معدوم يعني.
هذا مخبل.
هاي يا شيخ.
قرأت أنا نصف كتابة تقريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صار القرار في نهاية الدرس السابق أن نتلمس المنهج الدقيق لسيد الطائفة البرجوزي أعلى الله مقامه الشريف من خلال ما شرحه هو في مقدمة موسوعته الرجالية من منهج أراد اتباعه لأجل بيان الطبقات للرواة وبيان ما يترتب على ذلك من فوائد. وسنعقب إن شاء الله كلامه رحمه الله باقتراحات مكملة ومتممة كي نصل إن شاء الله تعالى إلى منهج دقيق لتعرف الطبقات، يبقى على عهدة أهل العلم والمكنة والفراغ أن يحققوا هذا على أرض الواقع. وإن تعرف الأسانيد، كلامه رحمه الله، يحتاج مضافا إلى هذين إلى البحث عن عللها والسعي في تحصيل ما هو الصواب في مواردها، موارد العلل كالتصحيف والقلب في الإسناد، فإنها مع ما في بعضها من الإرسال قد طرأتها في طول الزمان، أو طرأ عليها الصحيح لكن هو كاتب طرأتها في طول الزمان بسهو الناسخين والمؤلفين المكتفين في تحمل الحديث عن الشيخ بالوجادة أو الإجازة أو المناولة من دون القراءة على الشيخ، علل كثيرة متنوعة. ما هي؟ بالتصحيف، يعني يكتب الاسم خطأ، والقلب، يقدم المؤخر ويؤخر، يجعل التلميذ هو الشيخ والشيخ هو التلميذ، والزيادة والنقص، والأخير هو أكثرها، أكثر العلل الموجودة في الأسانيد، يعني النقص في السند، يعني يجعل فلان يروي عن فلان وفلان لا يدرك فلان، بينهما طبقة أو طبقتين، فكيف يجعل هو الراوي عنه؟ وظاهر السند يكون متصل وقد يكون صحيح أيضا، كل رواته إماميون عدول، لكن عندما ندقق في طبقاتهم نجد، وهذه لا يكتشفها إلا الحاذق في الأسانيد، والأخير هو أكثرها وأكثر تواجده في تهذيب الشيخ للأسف. فإنه مضافا إلى أن تأثير السهو في وقوعه أكثر، يعني السهو بالنقيصة أكثر من السهو في الزيادة، أن يأتي الإنسان وينسى وهو يكتب مطلبا، ينسى اسم شخص، احتمال وقوعه أقوى من احتمال وقوع أن يزيد شخصا في السند وهو ليس في السند، لأن ذاك ابتكار شيء جديد، قد ينشأ أيضا من توهم المؤلفين، وهذا كثير في التهذيب للأسف، تمامية السند في المنقول عنه فيريده على حسب ما وجده مفصولا عما تقدمه. مثلا يجيك أصل من الأصول يبدأ السند تاما، يعني يبدأ من شيخه شيخ شيخه وينتهي إلى الإمام عليه السلام عبر سلسلة السند، ثم الرواية الثانية أو الثالثة يبدأ فيها من وسط السند ويحذف شخصين من الأول، هذا الذي يسمى تعليق، تعليق السند اللاحق على السند السابق، يأتي المؤلف للموسوعة بعد ذلك يذهل عن أن هذا من قبيل التعليق، فيوزع الروايات على أبواب كتابه، فتنفصل الرواية الثانية والثالثة عن الرواية الأولى فيتوهم أنها متصلة الإسناد، والحال أنها منقطعة الإسناد لأنه حذف من أول السند شخصان أو ثلاثة. وهذه للأسف مشكلة وقع فيها الشيخ الطوسي في موارد عديدة فيما يرتبط بكتاب الكافي، لأن صاحب الكافي ديدنه وأدبه في ذكر السند أنه يذكر السند من أوله إلى آخره، لكن في بعض الحالات يحذف من بداية السند شيخان مثلا هو عارف يروي علي بن إبراهيم عن أبيه، يحذف علي بن إبراهيم وأبيه ويبدأ بأحمد بن محمد أو بابن أبي عمير الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم. فجاء الشيخ في بعض الأسانيد عندما وزع روايات الكافي التي نقلها من الكافي على أبواب التهذيب، ذكر الرواية في باب المعلقة وذكر الرواية التامة الإسناد في باب آخر، فصارت في التهذيب معلقة لا يعلم سندها. حينئذ إذا لم نراجع إلى المصدر الأصلي وهو كتاب الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وقد أشار إلى جملة لا بأس بها من هذه الموارد المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف في كتاب منطقة الجمان، أشار إلى الخلل الواقع عند الشيخ، وأشار بشكل أوسع أيضا إلى مثل هذه الموارد من الخلل ولده المحقق صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في استقصاء الاعتبار، لأنه كان بصدد شرح الاستبصار وكثيرا ما يدخل في أبحاث سندية ويشير إلى التباسات وقعت على الشيخ رضوان الله تعالى عليه في أسانيد عديدة من التهذيب نتيجة عدم الالتفات إلى طريقة الشيخ الكليني أعلى الله مقاميهما رضوان الله تعالى عليهما. على أي حال، قال مع أنه كان فيه يعني في المصدر معلقا على سابقه فيسقط بذلك من السند رجل أو رجلان، بينما إذا رجعنا للمصدر الأصلي ما نجد مشكلة لأنه واضح أن السند لاحق معلق على السابق. والفرق بين النقص بأحد الوجهين وبين الإرسال واضح. هذا الأول وجه هو الانقطاع في السند، مو إرسال، انقطاع نشأ من سهو وإلا أصل الرواية متصلة الإسناد. مثلا خل نفترض أن الانقطاع في وسط السند كان في التهذيب وهو ينقل عن الكليني، عند الكليني متصل، هذا لا يسمى إرسال اصطلاحا، هذا انقطاع في وسط السند مع كونه في المصدر موصولا. متى يكون الرواية مرسلة؟ إلا في مصدره الأصلي مرسلة، تكون مرسلة. وأما الوجه الثاني فهو من قبيل التعليق وليس من قبيل الإرسال، لأن التعليق إذا كان معتمدا على متصل فهو في حكم المتصل. عندما أقول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير ثم في السند الثاني أقول ابن أبي عمير عن فلان فهو متصل، كأنني قلت علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير. بينما عندما صار في باب آخر وبشكل مستقل صار من قبيل المرسل في المرسل الأول حينئذ، وليس من قبيل التعليق الذي يعلم إسناده لو اكتفينا بالمراجعة مثلا للتهذيب. قال ولم أجد لعلمائنا بحثا في هذه الجهة، بحث متكامل طبعا لا يوجد، وإلا الشيخ صاحب المعالم أشار كثيرا إلى هذه العلل بالمقدار الذي تسنى له في منطقة الجمان، صاحب استقصاء الاعتبار أيضا أشار إلى الكثير، جملة محققين أشاروا، لكن مقصود سيلبر جودي عمل مستقل على الأسانيد تام يحسم مشكلة الأسانيد في الأسانيد لا في الكتب الفقهية ولا في الكتب التي هي شرح الأحاديث كمرآة العقول. قال ولم أجد لعلمائنا بحثا في هذه الجهة إلا لقليل منهم، هم مو بحث مستقل، فيما علقوه على كتب الحديث فإنهم ذكروا في ضمنها قليلا من تلك العلل، ما كانوا بصدد الاستقصاءهم، وبحثوا فيها نحو البحث في تمييز المشتركات. شلون بحث الشيخ الطريحي أو المحقق الكاظمي في هداية محدثين أو صاحب جامع الرواة كما أشرنا إلى تمييز المشتركات بأعمال قليلة مو بأعمال متكاملة في الغالب لا تنتج إلا نتائج ظنية كما أشرنا بالأمس. يقول أيضا هنا كان البحث ناقصا، وإن كل شيخ من رجال السند وقع الإجمال أو الاعتلال فيما فوقه من أجزاء السند، الآن يحكم السيد البرجورني، يوجد في سائر أسانيده غالبا أو دائما ما يفسر ذلك الإجمال أو يدل على هذا الاعتلال. يقول المشكلة محلولة لكن والمادة أيضا موجودة، ما هي؟ يقول مشكلته. إذن نحن أمام مشكلة كبيرة فيها تصحيف أسماء، فيها اعتلال من جهة قلب الأسانيد، حذف أسماء من وسط السند، تمييز المشتركات. هذه المشكلة في الغالب حلها سهل وبسيط. ما هو حلها سيدنا؟ يقول نفس أسانيد غالبا أو دائما حتى يقول نفس أسانيد هذا الرجل إذا نجمعها إلى جنب بعضها البعض في الغالب نصل إلى درجة اعتقادية تامة قطعية أو اطمئنانية بأن التحريف الفلاني تصحيحه كذا، التصحيح الفلاني تصحيحه كذا وهكذا. والقلب نصل فيه إلى نتيجة، مثل دائما يروي فلان عن فلان، فقط في مورد واحد صاير القضية معكوسة، وهذا أمر غير مألوف. ما يفسر ذلك الإجمال أو يدل على هذا الاعتلال وعلى ما هو الصواب فيه، يدلنا أنه يوجد اعتلال ويدلنا أن التصحيح هو الشيء الفلاني، بحيث يغنينا غالبا عن النظر إلى ما هو خارج عنها عن الأسانيد. فأسانيد الروايات كما تكون ببعضها موضوعا للمسائل الباحث عن تلك الجهات المذكورة، كذا تكون ببعضها الآخر دليلا ومنبعا لاستنباطها. يقول الأسانيد أولا تدلنا على الاعتلال والانقطاع، وهي بنفس الوقت تدلنا على أننا كيف نصحح هذا الاعتلال وكيف نرفع هذا النقص الموجود في الأسانيد، فهي التي تدل على الداء وهي الذي أيضا ترشدنا إلى الدواء في نفس الوقت. وإن الذي منع المحصلين غالبا من استفادة هذه المسائل التي يشتد الابتلاء بها ولا غنى لهم عن معرفتها عن هذا المنبع العزيز أو الغزير الذي يكون بأيديهم وتحت نظرهم، لأن هذا مقدماته موجودة بين أيدي كل واحد عنده كتب الروايات وكل الطائفة عندها كتب الروايات، ما نحتاج إلى بحث فلسفي ولا إلى الاستعانة بكتب خارج عن كتب الرواية، نفس أسانيد المتون موجودة بين أيدينا. وتحت نظرهم هو كونها أي الأسانيد عندهم كالآلة لملاحظة المتون، ما زادوا اهتماما بالأسانيد، لأن الأسانيد مقدمة للمتن، المهم للفقيه هو متون الرواية كلام الإمام عليه السلام. وعدم كونها بجنبها، كون الأسانيد بجنب المتون مقصودة باللحاظ بالأصالة، مضافا إلى ما عليه أسانيد كل شيخ من التفرق بسبب اختلاط روايات الشيوخ بعضها ببعض باعتبار وحدة متونها التي هي المناط في اجتماعها في باب واحد لا وحدة الرواة. يقول الرواة تتشتت رواياتهم، قد تجد في باب الطهارة رواية للشخص وروايته الثانية تكون في الأطعمة والأشربة، الثالثة في الديات. لماذا؟ لأن تصنيف الروايات مو على أساس الرواة، تصنيف الروايات يكون على أساس متون الروايات ومضامينها، مضمونها ديات توضع في كتاب الديات، مضمونها أطعمة توضع في الأطعمة، مضمونها طهارة توضع في الطهارة. ومن هنا تشتتت وتفرقت. فالسبب الأول لعدم الاهتمام بالأسانيد من هذه الجهات هو كون الأسانيد لا تلحظ بالأصالة، الملحوظ المتون مضامين. ثانيا السبب الثاني هو كون الأسانيد يصعب جمعها في مكان واحد، لأن كتب الروايات لم تجمع على أساس الرواة، إنما جمعت على أساس المتون، خصوصا وأن الأصول تلفت، وهذا من نتائج يا إخوان عدم وصول الأصول، لأن الأصول تذكر الأسانيد معها جنبا إلى جنب، ما كانت مؤلفة غالبا بحسب الأبواب، إما هي من باب واحد أو من بعض الأبواب الخاصة. وعلى هذا الأساس ذهاب الأصول، تشتت الروايات حسب الأبواب الفقهية، عدم صناعة المسانيد، ما صنعت عندنا مسانيد. شوفوا عند العامة يوجد شيء اسمه المسانيد، تجمع روايات الشخص في مكان واحد مهما كانت مضامينها. وعلى هذا الأساس ألف مسند أحمد بن حنبل أو مسند أحمد بن حنبل، وعلى هذا الأساس أيضا ألفت مسانيد أخرى، بل ألفت موسوعات لاحقة من ابن كثير وغيره في المسانيد من دون رعاية المضامين. والآن أخيرا هناك بعض الجهود عندنا لجمع مسانيد بعض الرواة كأصحاب الإجماع، فجمع مسند زرارة أو مسند محمد بن مسلم وهكذا. لو أن المسانيد تجمع في مكان واحد ربما أمكننا حينئذ التغلب على هذه المشكلة جزئيا. على أي حال الذي يجعلنا أن نتغلب عليها كليا هو ما سيأتي إن شاء الله الآن من بيان لي ورتبت على وجه ينفصل أسانيد الشيوخ بعضها عن بعض ويجتمع إسناد كل واحد منهم في موضع واحد أو في مواضع محصورة مضبوطة فرأيت بعدما تحقق عندي هذه الأمور وهذه المشكلة أن المشكلة تحتاج إلى حل أنه لو جردت الأسانيد يرحمكم الله عن المتون ورتبت يرجى الانتباه لأن عندنا بعض النقود على عمل السيد حتى يتضح عمل السيد ما هو أنه لو جردت الأسانيد عن المتون خلي المتون جانب مو كل حياتنا هي اهتمام بالمتون مو بالأسانيد هالمرة خلينا نهتم بالأسانيد مو بالمتون ها؟ جردت الأسانيد عن المتون صار عندنا موسوعة أسانيد فقط ورتبت على وجه ينفصل أسانيد الشيوخ بعضها من بعض شيخ الكلين اللي هو فلان محمد بن محمد بن عصام الكليني مثلا نجعل رواياته في الكافي والأسانيد التي تبدأ به في مكان واحد مع بعضها البعض ويجتمع إسناد كل واحد منهم في موضع واحد أو في مواضع محصورة مضبوطة كيف في مواضع مو في موضع واحد أشرت لكم بالأمس أنه إذا أردنا أن نجمع روايات شيخ الكليني علي بن إبراهيم في مكان واحد علي بن إبراهيم عن من يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم أبوه عن من يروي عن ابن أبي عمير افترضوا أن إبراهيم بن هاشم لا يروي عنه أحد غير علي بن إبراهيم خلنا نفترض هالفرضية لكن ابن أبي عمير يروي عنه إبراهيم بن هاشم ويروي عنه غير إبراهيم بن هاشم حينئذ قد نستطيع جمع روايات علي بن إبراهيم في مكان واحد وقد نستطيع جمع روايات إبراهيم بن هاشم في مورد في مكان واحد لكن رواية ابن أبي عمير ستتوزع بين الروايات إبراهيم بن هاشم وبين روايات شيخ آخر يروي عنه أيضا ستتوزع من جديد ما رح تجمع في مكان واحد لكن يقول السيد هذا مو مشكلة لأن مواضعها سوف تكون محصورة و مضبوطة حينئذ نجعل إرجاعات مثلا يمكن للمستدل الإشارة إليها ويسهل على المحصل وجدانها مو مثل ما لو كانت أسانيد ابن أبي عمر موزعة في كل الكافي كنت أبحث الكافي من أوله إلى آخره كي يتسنى لي جمع روايات ابن أبي عمر وأعلق على مواضع إجمالها واعتلاء هذا بعد استنباط من السيد البرجورج هو اعتقد أن هنا إجمال ففصله بحسب حدسه قد نقبل منه قد لا نقبلها هنا الصليقة قد تختلف الاستدلال قد يختلف لكن يقول هو أنا أصل إلى قناعة أن هذا الاسم المجمل هنا أحمد بن محمد يراد منه ابن خالد مو ابن عيسى الأشعري أصل إلى نتيجة أن السند هنا مقلوب علي بن محمد عن أحمد بن محمد الصحيح أحمد بن محمد عن علي بن محمد قد يجد في بعض الحالات محمد بن أحمد تصحيف المقصود أحمد بن محمد مو محمد بن أحمد وهذا موجود لأن محمد بن أحمد اسم مشهور في الرواة أحمد بن محمد أيضا اسم مشهور قد يقع الالتباس في بعض الحالات فيكتب بدل محمد بن أحمد أحمد بن محمد أو العكس يقول أنا أعلقه بعد أن أجمع الأسانيد أنظر في السند الذي فيه خلل أذكر أن هذا خلله كذا تصحيحه كذا وأعلق على مواضع إجمالها واعتلالها ما ينبه عليها على تفسير الأول المجمل وإصلاح الثاني المعتل مع الاستشهاد عليها إن احتاج إليه بشهود حاضرة من نفس أسانيد الشيخ أو كالحاضرة رأيت بعدما تحقق عندي هذه الأمور أن أفعل كذا وكان هذا خدمة لعلم الحديث ثم للعلوم المتفرعة عليه كعلم الفقه فإنه من العلوم المتفرعة على الحديث لأن عمدة الفقه على الحديث إذ به يعلم جميع ما ذكر من الجهات التي لها دخل في تعرف أسانيدها التي هي الأصل في إحراز متونها يقول صحيح نحن هدفنا الأصل المتون لكن كيف يمكن أن نؤمن أن هذا المتن هو متن الإمام الصادق عليه السلام إذا لم نصحح السند إليه ولم نحسم المشكلات الموجودة في السند، فيعرف به جميع من تضمنه الأسانيد من الرجال، ويتبين به طبقاتهم، ومن يرون كل واحد منهم، ومن يروي كل واحد منهم عنهم، ومن يروي عنهم يعني الراوي والمروي عنه يعني التلميذ والشيخ، ويتكفل تمييز مشتركاتها. عندما نجمع الأسانيد جنبا إلى جنب، قد في كثير من الحالات يمكننا تمييز أن أحمد بن محمد الوارد في مشيخة إبراهيم بن هاشم، أي أحمد بن محمد هذا؟ هل هو الأشعري أو هو البرقي؟ وبيان عللها والإرشاد إلى ما هو الصواب فيها بوجه علمي واضح المأخذ، لأنه حسي، الاستنتاج يكون من الأسانيد الحسية الموجودة أمامنا، المقدمات حسية حينئذ. يقدم كل طالب على النظر فيه والاستنباط منه، ويرجى بذلك أن يتوارد عليه أفكار المحصلين. يقول أنا عندي استنتاجاتي مو قطعية، لكن المادة تصير أمامكم، كل واحد يقرأ المادة يمكنه أن يستنتج استنتاجات قد أنا بروجردي أغفل عنها، ولكن أنت أيها الفقيه الآخر قد لا تغفل عنها، وهكذا. ويتسع نطاقه بذلك، فلما صح ذلك لي بالامتحان، يقول جربت ووجدت هذا العمل إنصافا عظيم الثمرة ومهم جدا، وكتابة شيء منه بعد شيء، بل رأيت أن إثبات كل تلك المسائل على الوجه المذكور لا يحتاج، يعني إثبات أن هذا تصحيف وأن تصحيحه كذا، أن هذا قلب وأن تصحيحه كذا، أن هذا مشترك وتمييزه كذا، قال لا يحتاج غالبا إلى أزيد من التنبيه عليها، لأنك من تجمع الأسانيد راح تصل إلى النتيجة أن هذا الاسم يراد منه كذا، وأنها تكون حينئذ كالقضايا التي قياساتها معها. لما رأيت عزمت على عملي ذلك في أسانيد ما في الجوامع العظام التي عليها المدار، غير الاستبصار، لأن الاستبصار موجودة كل أسانيده وين؟ في التهذيب، لأنه بضعة من التهذيب الذي يغني العمل في أسناد التهذيب عنه. يعني صار عنده ثلاث كتب، الجوامع العظام، الكافي، من لا يحضر فقيه التهذيب، وبدأت في ذلك بأسناد الكافي، فجردتها عن متونها ورتبتها على شيوخ المصنف قدس سره المذكورين في أولها حسب ترتيبهم في حروف أسمائهم أو كناهم على النهج المعروف، الاسم الأول مع الحرف الأول مع الثاني مع الثالث يبدأ بالترتيب، مثلا إبراهيم قبل أحمد، لأن إبراهيم همزة مع باء، أحمد همزة مع حاء. قال أو كناهم على النهج المعروف، ثم على شيوخ شيوخي كذلك، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ورعيت حروف المعجم في الكل، في الأول في الثاني في الثالث. يعني كيف في الأول؟ مثلا أحمد بن محمد عن إبراهيم بن هاشم، افترضوا هكذا، أحمد بن محمد عن إبراهيم بن هاشم مقدم على أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسين. ليش؟ لأن أحمد بن محمد عن إبراهيم عن همزة باء، أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسين عن همزة حاء، فأحمد بن محمد صار الأول افترضوا، أحمد بن محمد عن همزة باء بداية الاسم قبل أحمد بن محمد عن همزة حاء، ومن هنا تدرج هو في حروف المعجم، في الاسم الأول، في الاسم الثاني، في الاسم الثالث، في الاسم الرابع، إلى أن تصل إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن ينتهي إلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. والغالب إنهاء السند إليهم عليهم السلام في سطر واحد، هذا بحسب كتابته هو بخطه، يعني بالطباعة قد يتغير. وإذا كان الراوي عبر عن الأئمة عليهم السلام بما هو المتعارف عند العامة، كما لو قال عن الرجل الصالح مثلا ذكرته كما ذكره لإشعاره بكونه عاميا، يقول حتى يستفيد الناظر في السند أن هذا الرجل عبر عن الإمام بالكنية، قد يكون عامي، احتمال العامية موجود واحتمال التقية أيضا موجود. وقدمت في غير الشيوخ في غير شيوخ المصنف الأسماء على الكنى، والكنى المبدوءة بالأب على ما بدأ بالابن، كما هي الطريقة المعهودة في المعاجم، وهي على الألقاب والنسب، وهي على المبهمات. وعلقت على كل موضع فيه إجمال أو اعتلال ما يفسر الأول ويبين الصواب في الثاني، وأضفت إلى ذلك ما سنح بخاطري من الفوائد. هذا بعد استنباطات، كل إنسان بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة. ولم أقتصر في تعليقاتي على ذكر المعلومات فقط، بل أذكر المحتملات أيضا. بعض الحالات ما عندي معلومة، أحتمل أن هذا فلان يقول، أذكر الاحتمال حتى أفتح أفق للمطالع الذي يجيء بعدي، بل أذكر المحتملات، إذ لعل الطالب الناظر فيها يجد فيها شاهدا على النفي أو الإثبات. أنا أذكر الاحتمال، والذين يجيئون بعدي ينظرون، قد يفيدهم هذا الاحتمال فيؤيدونه ويؤكدونه، وقد يجدون قرينة على عكسه فينفونه، حتى تتفتح آفاق لحل مشكلة التصحيف أو الإرسال أو الاشتراك في الأسماء أو إلى ما هنالك. هذا غاية ما ذكره رضوان الله تعالى عليه مما نحتاجه هنا لبيان منهجه. إذن صار واضح منهج السيد البروجردي. السيد البروجردي ما صنع موسوعة لكل الأحاديث، أراد أن يبدأ بالكتب الأربعة أولا، ثلاثة طبعا باستثناء الاستبصار لأنه لا يحتاجه، وأراد رضوان الله تعالى عليه أن يجمع أسانيد شيوخ المصنف كل كتاب على حدة، بحيث إذا شخص الآن يريد يعرف طبقة ابن أبي عمير يا إخوان، ما يكتفي أن يراجع مكان واحد، عليه أن يراجع الكافي في ترتيب أسانيد الكافي، وعليه أن يراجع الكافي عدة مواضع من الكافي. يعني افترض ابن أبي عمير يروي عنه 20 شيخا من شيوخ 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 المصنف، فروايات ابن أبي عمير موزعة وين؟ في 20 مكان من ترتيب أسانيد الكافي. لماذا؟ لأنه هو جعل روايات شيخ الكليني في مكان واحد، ما جعل روايات شيوخ الشيوخ فضلا عن شيوخ شيوخ الشيوخ في مكان واحد. أيضا هكذا رح تبقى القضية صعبة حتى يتسنى لنا معرفة أن ابن أبي عمير من هو الذي روى عنه، لابد لنا من أن نتصفح الكتاب من أوله إلى، لأننا لا نعرف كم هو مقدار شيوخ ابن أبي عمير وتلامذة ابن أبي عمير إلا بعد النظر في الكل. من هنا يحتاج إلى عمل آخر أيضا لجعل روايات كل واحد واحد من الرواة اللي في أواسط السند، مو الأول الشيخ الأول للمصنف، نحتاج إلى عمل جديد إضافي كي يرشدنا ذلك إلى كل مواضع روايات ابن أبي عمير مثلا أو محمد بن سنان أو أي شخص واقع في وسط السند، لأن هذا روايات راح تبقى موزعة في أماكن عديدة مو في مكان واحد. ثم يا إخوان لا نقدر في هذا العمل الذي يتمم النقص أن نستخرج فقط اسم محمد بن أبي عمير، علينا أن نقل الأسانيد على هيئاتها أيضا. من هنا لابد من أن يكون العمل كما عمل البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، ولكن لابد لنا من أرقام هندسية ترجع، يعني فهارس ما يسمى بالفهارس العلمية. الآن نجعل ابن أبي عمير عنوان في آخر الكتاب، فهرس أعلام، أو سمه يسمونه الآن فهرس رجال السند، هذا غير فهرس الأعلام. فهرس الأعلام في الاصطلاح هو الذي يكون في داخل متون الكتاب، فهرس رجال السند فقط خاص في الأسانيد. سوي فهرس رجال السند وتجيب ابن أبي عمير وتشير أين ورد اسم أبي عمير في هذه في كتاب الكافي بعصره من أوله إلى آخره، فيتسنى لك حينئذ مراجعة مواضع روايات ابن أبي عمير في كل الكتاب. ثم يا ترى ما هي خصوصية الكافي؟ ما هي خصوصية التهذيب؟ ليش تبقون العمل خاص بالكافي أو بالتهذيب؟ ليش تسوون موسوعة لكل أسانيد الشيعة في كل كتب الشيعة مع بيان أن هذا السند موجود في الكافي مجلد كذا صفحة كذا؟ قد يكون السند اللاحق عليه سند من التهذيب، نذكر ونكتب تحت التهذيب مجلد كذا صفحة كذا، بحيث حينئذ تجتمع في موسوعة واحدة في مكان واحد روايات الراوي في كل كتب الحديث وفي كل أسانيد الحديث، فإن روايات الكافي إذا اجتمعت في مكان واحد قد تجعلني أشرف على النتيجة ظنيا، بينما إذا اجتمعت كل روايات الراوي في مكان واحد قد هذا يرشدني أكثر وبشكل أوضح إلى التصحيح، لأن المادة ستصير أضعاف تلك المادة التي جمعتها من الكافي وحده، فتصير موسوعة أسانيد الشيعة كلها في مكان واحد. فروايات ابن أبي عمير حينئذ نرجع إليها كلها أينما كانت في أي مصدر من مصادر الشيعة، لا في خصوص كتاب الكافي. خب البحار ما نقدر ناخذه كأصل، البحار مرهون بمصادره مثلا، يعني البحار حيث ينقل عن الكافي ننقل من الكافي، حيث ينقل عن مصدر غير مطبوع ولا وصل إلينا نعم ننقل من البحار، فالحقيقة ننقل عن ذاك المصدر بواسطة البحار.
البحار شامل؟
البحار مو شامل لكل الروايات، هو يقول البحار يقينا كتب الأربعة أكثرها ما موجودة في البحار، طبعا البحار فيه كتب تقريبا بأسرها موجودة، والاحتجاج مثلا يكاد يكون كله موجود في البحار. نحن عندنا مشكلة مع صاحب البحار، كتابه لا يغنينا عن المصادر الأصلية، أولا تبقى تلك هي المصادر الأصلية فهو مصدر فرعي، ثانيا ما أخذ على نفسه أن يذكر كل روايات الكتاب الذي نقل منه، مو على وزن واحد، هناك كتب نقلها بتمامها صاحب البحار في البحار، وهناك كتب نقل منها في البحار ولم ينقلها بتمامها، فهي لا تغني عن بقية الكتب. كتب الأربعة مثال بارز، هو يصرح أنه لا ينقل من الكتب الأربعة إلا ما يرتئي نقله، في الغالب ما نقل من الكتب الأربعة هو إلا أصول الكافي في البحار، وإلا وين أبواب الفقه عنده؟ ما تصير بقدر التهذيب وحده ومصادره راجعوها. لماذا لم ينقل؟ لأن صاحب البحار عندما صنف البحار كان هدفه حفظ تراث الشيعة الذي كاد يضيع من الضياع، والكتب الأربعة ليست كذلك، محفوظة مضبوطة نسخها كثيرة العمل عليها كثير. من هنا فعمل السيد الورجردي يا إخوان عمل جبار ومهم جدا، لكن مع ذلك حتى نصل إلى موسوعة أسانيد شيعية مهمة يرفع فيها نقص الأسانيد وتعد بجد وحق أعظم خدمة لعلم الحديث في العصر الحاضر، هو صناعة موسوعة أسانيد الشيعة كلها في مكان واحد مع الإرجاعات إلى المصادر الأصلية والفرعية. يرجى الانتباه، لأنه الآن قد يجيك سند في الخصال بشكل، ويكون جناب صاحب وسائل الشيعة ذاكرة بشكل آخر، ويكون صاحب البحار ذاكرة بشكل ثالث، مو دائما يكون صاحب وسائل الشيعة مشتبه، ولا دائما يكون الشيخ المجلسي مشتبه، لأن الشيخ المجلسي واحد من أهم المدققين في علم الحديث، وكذلك صاحب الوافي، وكذلك أيضا صاحب وسائل الشيعة، فقد تكون النسخ التي اعتمد عليها هؤلاء للخصال أصح من النسخة التي وصلت إلينا من الخصال، فيعد نقل صاحب الوسائل نسخة أخرى من سند الخصال غير النسخة التي وصلت إلينا. لا ينبغي التسرع والقول لمجرد أن سند البحار لا يوافق سند الخصال الواصل إلينا أن صاحب البحار التبس عليه الأمر واشتبه في نقل السند، قد يكون بالعكس، والعكس هو قد يكون الصحيح، قد يكون سند الخصال الواصل إلينا هو الذي فيه خطأ وسند البحار هو الصحيح، لأن صاحب البحار قد يكون اعتمر على نسخة قديمة وأصح من النسخة التي وصلت إلينا من الخصال. يرجى الانتباه لهذه النقطة، وهي نقطة جدا دقيقة وجديرة بالتأمل يا إخوان. الآن المعروف عندما يجدون سند في وسائل الشيعة مثلا لا يوافق سند معاني الأخبار الواصل إلينا، يقولون صار اشتباه عند صاحب الوسائل، صار عنده خلل في السند لا يوافق المصدر. الآن محققين للكتب دائما في الحاشية هكذا يذكرون أنه هنا لا يوافق المصدر صار التباس. الحقيقة ليست كذلك، قد يكون صاحب الوسائل عنده عدة نسخ من معاني الأخبار، لأنه جمع أهم كتب الرواية عندما اشتغل بتصنيف كتاب الوسائل. قد يكون الصحيح ما أثبته صاحب الوسائل. متى يكون صاحب الوسائل مشتبها؟ لو كان معاني الأخبار الواصل إلينا هو كتاب الشيخ الصدوق الذي هو بخطه صحيح على الرأس والعين، كل من يذكر خلاف هذا يصير خاطئ لأنه ينقل عنه. لكن الذي وصل إلينا مو كتاب الشيخ الصدوق، الذي وصل إلينا في الحقيقة نسخة أو بعض النسخ من كتاب معاني الأخبار، قد تكون هي المغلوطة لا ما نقله الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه. غالبا لا يلتفت يا إخوان إلى مثل هذه الحيثيات، مع أنها حيثيات مهمة جدا وجديرة بأن يلتفت إليها. من هنا منهج السيد البروجردي منهج عظيم وجليل، إلا أن فيه نقوص لا بد من تتميمها أيها الإخوة في عدة خطوط ذكرتها أنا في المتن، إن شاء الله أشير إليها مجتمعة غدا في الدرس القادم، كي نستحصل على نظرية كاملة متكاملة لموسوعة أسانيد الشيعة. وهذا جدير أن يصرف الإنسان عمره في تصنيفها، وتعد خدمة عظيمة وجليلة جدا لعلم الحديث، لا تدانيها خدمة. لكن طبعا عمل جبار وهائل يحتاج إلى جهود مؤسساتية، ويحتاج إلى جماعة ينذرون أنفسهم لله سبحانه وتعالى لينجزوا في هذا العمل. السيد البروجردي وحده شخص وهو فقيه ألقى من عمره حدود 30 سنة وهو يعمل هذا العمل رضوان الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم.